أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في البراهين الدالة على وجود الصانع تبارك وتعالى. فرغنا فيما سبق من برهاني الإمكان والعلة والمعلول، أو برهان الأثر، ونأتي اليوم إلى ما نسميه ببرهان النظم. قال الشارح: ويفرع على برهان الأثر برهان النظم الدال على وجود المنظم الحكيم لهذا الكون الدقيق، إذ لا يمكن للمادة العمياء أن تخلق الإبداع والدقة والإحكام، ففاقد الكمال كيف يعطيه للآخرين؟ فبرهان كببرهان النظم أو النظم يستدل على وجود الصانع الحكيم البديع. شوفوا أخواني، هنالك هدفان من هذا البرهان. الهدف الأول إثبات أن الله تبارك وتعالى موجود من خلال مطالعة آثاره التي هي منظومة متكاملة. سائر مخلوقاتي، جميع مخلوقاتي منظومة نظما هائلا. هذا هو الهدف الأول من برهان النظم. البرهان الثاني، أو عفوا الهدف الثاني من برهان النظم، هو إثبات أن هذا الخالق حكيم. هذا الصانع حكيم بديع، لأنه قد نثبت وجود الصانع، أما يأتينا إشكال فيقول: ما هو الدليل على أن هذا الصانع حكيم؟ ربما خلق العالم هكذا صدفة بشكل عشوائي مثلا، هذا إشكال وارد. لماذا خلق الله الإنسان عنده يدين وفي كل يد 5 أصابع، ليس 6 ولا 7 ولا 3 ولا 2 مثلا؟ لماذا جعل له عينين؟ كان يكفي يجعل عين واحدة مثلا، طب ليش مو 3؟ يقول الماديين أو الزنادقة أنه على فرض وجود الله تبارك وتعالى، فإلهكم هذا إله غير حكيم، إله يتصرف بشكل عشوائي، هكذا خلق البشر بهذا الشكل. ليش هذا المكان يسمع زلزال ويموت بسبب هذا الزلزال أحيانا مئات الألوف من البشر؟ زلزال بم كم كان؟ 60,000، مو 60,000 إنسان ماتوا من زلزال بم اللي قبل 2-3 سنين، ما أذكر. زلازل اليابان كذا، البراكين، الكوارث الطبيعية، هذا إله غير حكيم والعياذ بالله. نحن من خلال هذا البرهان نثبت الأمرين: أن الله تبارك وتعالى موجود أولا، يعني هو من براهين إثبات الصانع، ثم نثبت أنه تبارك وتعالى حكيم. ما خلق الإنسان بعينين إلا لحكمة، إنه فعلا هذا هو الصلاح، المصلحة هو في هذا، الحكمة هي في هذا. ما خلق الكوكب الأرضي في هذا الموضع من المجموعة الشمسية إلا لحكمة، هو حكيم. كذلك لم يوقع الزلزال في تلك المنطقة في العالم، والبركان في تلك المنطقة، والعاصفة في تلك المنطقة، إلا لحكمة. هذه الحكمة موجودة، صار واضح؟ هذا هو مفاد برهان النوم. ما هي خلاصة برهان النوم؟ دققوا جيدا. برهان النظم هكذا يقول، يقول: إننا لو تدبرنا وطالعنا مخلوقات الله تبارك وتعالى وهذا الكون الرحب الواسع، إذا تدبرناه وطالعناه، سنكتشف أنه منظم بأبدع صورة، والدلائل على ذلك كثيرة. مثلا نسبة الأكسجين في هذا الكوكب الأرضي، نسبة الأكسجين في الهواء 21% من مجموع الهواء. زين، يقول علماء الفيزياء، يقولون أنه إذا زادت هذه النسبة، نسبة الأكسجين، ولو مقدارا ضئيلا جدا، يعني 21.1 أو فاصلة واحد، فهذا سيسبب الكثير من الحرائق. يعني أكو بالانس، أكو توازن عجيب في هذا الهواء. نسبة الأكسجين منه، النسبة الغالبة عليه النيتروجين، أتصور، ما أذكر نسبة جد شيد النسبة حافظين على أي حال، أتصور 70 ما أدري إيش النيتروجين، والأكسجين 21% نسبة الأكسجين. فإذا زادت قليلا يتسبب في حرائق هائلة، إذا قلت تنعدم الحياة، يعني مشاكل رهيبة صغيرة. فمن الذي جعل هذه النسبة المحددة والدقيقة وبهذا الشكل العجيب في الهواء؟ من الذي جعله؟ لا شك أنه صانع حكيم. إذا تقول عشوائية فهذا يكون ضربا من الهراء، إذا تقول عشوائية هالشكل صار. هذا شاهد من الشواهد. شاهد آخر، طبقة الأوزون، هذه الطبقة العجيبة الموجودة في الكوكب الأرضي، لماذا لم تتكون في بقية الكواكب؟ لماذا لم تكن موجودة في سائر الكواكب؟ مش عجب موجودة في الكوكب الأرضي فقط، وإيش عجب هذه الطبقة تحجب كل إشعاعات الشمس الضارة وتعطينا فقط الإشعاعات المفيدة؟ من بين إشعاعات الشمس إشعاعات حارقة تصهر الإنسان، تدرون أم لا؟ يعني هذول رواد الفضاء، ما أدري شايفين، حتما شايفينهم في الصور، رواد الفضاء شنو يلبسون؟ كل جسمه مغطى، حتى وجهه ما يخلون، حتى شلون يشوف؟ يخلون ذهب عاكس، مادة ذهب يخلون حتى تعكس كل الإشعاعات. هو يقدر يشوف، أما ولا إشعاع يطب جهو، ماكو أي إشعاع يدخل داخل. ليش؟ لأنه ذاك في الفضاء الخارجي ماكو أوزون بعد، فهو يشوف الشمس، الشمس تقع عليه، فالأشعة تحت الحمراء، ما أدري الأشعة فوق الحمراء، ما أدري شنو الأشعة الخطرة، إذا أتت على الإنسان تصهره أصلا، يموت فورا. يعني عينا في الآن المشكلة الموجودة في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي، القطب الجنوبي هم أكثر، خرق الأوزون أو ثغرة الأوزون شنو يسموها، فجوة الأوزون موجودة بسبب شنو؟ بسبب تدخل الإنسان في النظام الطبيعي الذي صنعه الله تبارك وتعالى. هذه الفجوات الأوزونية ماكو، هذه الفجوات جاءت كما حقق العلماء، قالوا أنها جاءت من كثرة استخدام المصانع والسيارات والقطارات والتدخين، حتى تدخين الإنسان للإخوة اللي يدخنونها حتى يعرفون. هذا ثاني أكسيد الكربون أو الكربون مو يخرج، أو أول أكسيد الكربون مو يخرج، يروح إلى السماء يصعد معه، فهذا يترسب 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 يخرق طبقة الأوزون، يقضي على طبقة الأوزون. ولذلك حتى هاي التجارب النووية تأثر على طبقة الأوزون، الحروب تأثر على طبقة الأوزون، ولذلك متسع الفجوة بشكل هائل خصوصا في القطب الجنوبي. يعني القطب الجنوبي ما حد يقدر يروح، مركز القطب الجنوبي ما حد يقدر يروح، لأنه الشمس بعد خلص تموت، مع أنه جليد بس الشمس لأنه هاي الإشارات الضارة الموجودة وهكذا. فهذا دليل على ماذا؟ على وجود نظم دقيق. شاهد ثالث، طبعا الشواهد بالملايين ها حقيقة، إذا الإنسان يتدبر في هذه المخلوقات العجيبة، في كيف الله عز وجل نظم هذا الكون، شلون نظمه؟ ملايين الشواهد أكو، ملايين الشواهد. أن تدرك القمر ولا القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. على أي حال النظم جدا رائع وبديع، هذا النظم الكوني الموجود. شيء آخر أيضا وهذه عملية معروفة، أنه الحيوانات طبعا بالمعنى الأعم، يعني الإنسان والحيوان، يستهلكون الأكسجين فيطردون ماذا؟ ثاني أكسيد الكربون. خب منو اللي يأخذ ثاني أكسيد الكربون؟ النبات. النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون يحلله، شنو يسوي؟ يطلع منه أكسجين يطرده إلى الخارج، ويأخذ الكربون يخزنه بالداخل يصير منه ثمرات. هاي الثمرات اللي تصير، شوفوا عملية تبادل ومقايضة عجيبة بين الخلائق. احنا معتمدين على النبات والنبات معتمد علينا، والثمار التي ناكلها ايضا نعتمد على النبات فيها، والنبات يعتمد في تكوينها علينا على ثاني اكسيد الكربون الذي نطرده. شوفوا هذا النظم العجيب، هذه الدقه العجيبه الموجوده عند في هذا الكون. هذه دلالتها أن هنالك صانعا وخالقا حكيما نظم هذا الكون. إذا تقول أنه هذا نشأ من الصدفة، نشأ عشوائيا، فهذا مثل ما واحد يقول هالشكل، يقول جاء شخص وقعد على آلة الكمبيوتر، ماكو هذا الكيبورد، آلة المفاتيح، قعد على آلة المفاتيح وغمض عينه وهو شخص لا شاعر ولا أصلا يعرف اللغة العربية ولا يعرف يستخدم الكمبيوتر ولا يعرف أي شيء، زين؟ جاء هذا الشخص وضرب ضرب هالشكل، ضرب ضرب ضرب، خربط 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 مجموعة كلمات أصلا بدون نظم يعني، وإذا بهالمجموعة من الكلمات تطلع قصيدة الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام. صلوات صلوات على شنو؟ هذا شيء محال. فما يصير هذا، شلون يصير توفيق؟ أقول مثلا يعني هذا شيء معقول، تشوف هذا الشيء معقول؟ خركز يا ابن الطيب.
ماشي ماشي
لا حول ولا قوة إلا بالله، سواها معجزة إن شاء الله.
معقولة خربت هذه حرب بطريقة قصيدة، لكن هذا الله يعطيك توفيق عادي.
انت شيعة ماكو فائدة، انت شيعة ماكو فائدة، تمشون وتسوون صلوات. صار مثل ذيك الحملة التبشيرية اللي راحوا للعراق، جمعوا مجموعة من الاخوة المعدان ما ادري منو، جمعوهم بعد سنة شغل، قالوا خلاص انتوا تصيرون نصارى بعدها ما تصيرون مسلمين. قالوا خلاص زين، راحوا الى الكنيسة حتى يتعمدون، يصير لهم تعميد باسم الاب والابن والروح القدس. فذاك اليوم طفت الكهرباء، فجعدة وكذا بس اشتغلت الكهرباء كلهم قالوا
اللهم
هذول الخسيسين وكذا قالوا ما كفاية عم يطردون دولة ما كفاية بدمهم هذا. على أي حال نرجع على موضوعنا. فالشاهد هو أنه هذا الشخص الذي جاء ويعني طبع هالشكل عشوائيا وإذا بها تطلع قصيدة عصماء عظيمة مثلا تشابه قصيدة الفرزدق في مكة زين العابدين عليه السلام، هل هذا الشيء معقول؟ لا يمكن، شيء لا يمكن. إذا أنت تقول أنه هذا العالم بهالتكوين الدقيق والنظام العجيب نشأ من الصدفة، ليش ما يصير عندنا أنه واحد يروح ويطبع هالشكل صدفة تطلع قصيدة؟ مو قصيدة، قد تطلع جملة واحدة مفيدة، جملة واحدة فقط. مستحيل، لا يمكن أن العقل يقبل هذا الشيء. أو مثل ما نقول مثلا أنه إحنا مرينا على مكان شفنا أكو بناية كاملة مهندسة بشكل عجيب بشكل ممتاز، أكو غرف، أكو مثلا أساسات جيدة، أكو حيطان جيدة، كسوة جيدة، يعني هذا الطابوق اللي كسوا به إلى آخره، صبغ جيد إلى آخره. فسألنا أنه هذا منو بنا؟ قالوا إيه هنا كان أكو مخزن، مخزن كان أكو، وهذا المخزن كان به مواد البناء كلها، وإجا سيل من الماء، إجا وضرب هذا المخزن وراح، فعشوائيا هالشكل انبنى، هالشكل صار. هذا مستحيل. هم هالشكل يقولون بالنسبة للعالم، يقولون العالم كان سحابة كونية هائلة اتفجرت، صار فيها انفجار عشوائي، شوفوا عشوائي، فتكونت منها أجرام سماوية، تكونت منها كواكب ومجرات وشموس ونجوم إلى آخره، وتكون منها كوكب أرضي، وصدفة صار هذا الكوكب الأرضي بمثلا مي وب يعني عناصر الحياة، به ماء وبه أكسجين وبه طبقة أوزون وبه نبات وبه شفنا إنسان وبه حيوان وبه كذا ومعادن ونفط و و و إلى آخره، هذا كله صدفة عشوائيا صار. فهذا بالفعل هراء، هذا بالفعل شيء يعني لا يقوله حتى الطفل الجاهل. أما مع الأسف تكتشف اليوم أن كبار العلماء خصوصا الغربيين كثير من الملحدين يتبنون هذه النظرية، يسمونها نظرية الانفجار الكوني، نظرية الانفجار الكوني، يقولون أساس خلقة العالم والكون هو هذا، هذا شيء محال. والدليل على أنه محال أنه أقل تغيير في هذا النظام يسبب كوارث. شوفوا أقل تغيير، مثل هاي طبقة الأوزون، شوفوا شوية غيرنا بسبب طغيان المدنية الحديثة، طغيان المصانع، طغيان السيارات. ليش هسه مثلا يفكرون أنه يصنعوا سيارات تشتغل على الماء، يعني تطرد بخار، فقط تطرد بخار الماء، أو شفنا مثلا سيارات تشتغل على الكهرباء، كهرباء بسيطة مثلا حتى لا تسبب يعني مشاكل من هذا الباب، شيء من هذا القبيل. ليش؟ لأنه يزون يحافظون على العالم، لأن العالم هالشكل بعد ما أدري 1000 سنة 500 سنة بعد يكون مستحيل الحياة خلاص. يعني هو ثبت الآن للعلم، هذه معلومات علمية، أنه العالم يوم عن يوم كان يعني يزداد حرارة يوم بعد يوم، حرارة تزيد. وبالفعل هذا شيء ملموس الآن في بريطانيا، الإخوة اللي موجودين 20 سنة في بريطانيا هم نقلوا لي، قالوا لي قبل 20 سنة في الصيف هالشكل ما كان جونا، ما كان هالشكل جونا حار بالصيف في بريطانيا. في الصيف أحيانا كان ينزل ثلج، حتى ثلج أحيانا بعض الأيام يقلب الهواء يصير ثلج. الآن ما يصير هذا الشيء، مستحيل، هذا الشيء مستحيل. للعلم حتى قبل 20 سنة في بريطانيا، اسألوا من الإخوة اللي موجودين هنا، كان الشبابيك ماكو، الشبابيك في الغرفة في البيت يحمون عليها تاكس ضريبة، يحمون ضريبة الشمس لأنه تسبب حرارة، فالناس ما تشتري الفحم حتى يصير حرارة فيخسر السوق، فكان يحمون ضريبة. إذا عندك مثلا بالبيت مثلا أكثر من الحد المسموح من النوافذ حتى تأخذ حرارة، فكان هذا يغرموك عليه أو تمضي ضريبة عليه. الآن ماكو هذا الشيء، ليش؟ لأنه الحرارة زادت، الحرارة تلقائيا زادت، يعني ما تحتاج بعد تكثر نوافذ الآن حتى تأخذ حرارة الشمس. صار الوضع جدا رهيب ومتنبأ بالنسبة لدول الخليج، دول يعني خط الاستواء القريبة من خط الاستواء، يعني وسط الكرة الأرضية، بعد 100 سنة تنعدم الحياة، ما حد يعيش لأنها تصل إلى درجة الانصهار، الحرارة تصهر، يعني تصهر خلاص، يذوب الإنسان، هو يذوب خلاص. فالناس راح تتجه وين؟ إلى الشمال، إلى شمال الكرة الأرضية حتى تحصل على شيء من البرودة، والشمال يوم عن يوم تضربه موجات الحرارة. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب التدخل في الطبيعة. صارت قضية في أستراليا أنه تأذوا من شجر الصبار، فشجر الصبار على ما نقل، ما أدري الصبار أو شجر آخر، الحاصل الصنوبر عفوا، الأرنب يأكل الصنوبر مو؟ شنو العاد يأكل الأرنب؟ ما أدري، الحاصل أنه أكو حيوان معين هو اللي يأكل هذا النوع من الشجر اللي أذى الأستراليين. فاعتمدت الحكومة الأسترالية قبل ما أدري 30 سنة، ما أدري كيف، الحاصل اعتمدت أنه نجلب من هذا مو الشجر، الحيوان أكثر حتى يقضي على هذا الشجر. زين، فجابوا بالفعل، يعني شوفوا تدخلوا في الطبيعة، وإذا بالقضية تصير عكسية، تصير مشاكل، هذا الشجر ما أدري ازداد أو صارت له مثلا أوبئة، صارت أمراض صارت بسبب هذه الحالة، فمرة أخرى رجعوا الوضع السابق. فإذا هذا شنو معناه؟ أنه أكو نظام طبيعي الله عز وجل وضعه لهذه الجزيرة اللي هي أستراليا، أقل تغيير به، أقل تعديل أو تدخل به يختل هذا النظام. هذا معناه شنو؟ أكو نظام، ما حد يقدر يقول ماكو نظام. الماديين والإلحاديين يقولون ماكو نظام، هذا شيء عشوائي صدفة. وليش إذا ما يصير عشوائي صدفة في غير مكانه؟ ليش ما يصير بنفس المعدل يصير في غير أمكنة؟ الآن ليش ما أنا أروح مثلا وأسوي انفجار في مكان معين وإذا بي ألاقي شلالات وألاقي أنهار وألاقي مثلا بساتين وألاقي ثمرات وألاقي حيوانات وألاقي كذا؟ هذا شيء محال. أقل تدخل في النظام الكوني الذي وضعه الله تبارك وتعالى أو صنعه الله تبارك وتعالى يسجد كوارث طبيعية هائلة. والسبب هو ماذا؟ هو هذا التدخل. فإذا هنالك نظام، والنظام هذا النظم الموجود دليل على أن هنالك خالقا، وهذا الخالق خالق حكيم. صار واضح؟ خالق بديع، مو خلق صدفة، خلق بشكل عشوائي، لا، هو خالق حكيم. صار واضح؟ هذا هو خلاصة برهان النظم، هذا هو برهان النظم. وهو
برهان النظم،
فقرينا هذا احنا كله قرينا. هذا مو تلخيص، هذا مجرد إشارة عابرة، احنا جئنا بالتفصيل لأن هذا البرهان مهم. صار واضح؟ فإلى هنا نكون قد أتينا بثلاثة براهين، هذه البراهين الثلاثة يجب عليكم أن تحفظوها، وهي براهين رئيسية في إثبات الصانع تبارك وتعالى، وهي برهان الإمكان يرحمكم الله، وبرهان العلة والمعلول، أو برهان الأثر، برهان الحدود، وبرهان النظم. هنالك طبعا براهين كثيرة أخرى، ولكن من أراد أن يرجع إليها يرجع إلى الكتب الكلامية المطولة والمفصلة. نأتي الآن إلى مسألة جديدة. لا تعريفات ما يصير ننطي. أولا عندكم الكتاب بشرح، وإحنا هم شرحنا، أنت بعد تكون تلخص. أما هسه ما نقدر ننطي، لا ما نقدر، لا رح هذا يعني يرجعنا من الأول ونحاول أن بالي. لا خب، الآن نأتي إلى مسألة نمر عليها مرورا سريعا ونرجعها إلى وقت لاحق، وهي مسألة الصفات الإلهية. نحن حينما نقول، دققوا إخواني، حينما نقول أن الله تعالى حكيم، مثل ما احنا عبرنا عنه الآن، وسميع وبصير، زين، وأن الله رازق حي، هذه الصفات ما هي حقيقتها؟ يعني شوفوا، أنا الآن مخلوق صحيح، وأنا الآن حي صحيح، هذا حي صفة لي صحيح أم لا؟ صحيح، صفة لي أنني حي. هل هذه الصفة زائدة علي أم لا؟ الجواب زائدة علي. لماذا؟ لأنه قد أكون حيا وقد أكون ميتا، فتسلب مني هذه الصفة صحيح؟ فإذا هذه الصفة زائدة علي. حينما يقال إنني بصير، هنا البصر كيف يعبر عنه؟ يقال بهذا العضو، بهذين العينين، هذا الرجل بصير صحيح؟ وهكذا، فنحن حينما نقول الله بصير، الله سميع، الله حكيم، الله قادر، الله حي، وإلى غيرها من الصفات، ما هي حقيقة هذه الصفات؟ ذكرنا لكم في دروس كيف زيف الإسلام، أو في محاضرات كيف زيف الإسلام، الأخوة اللي يحضرون، أنه العامة المخالفون اعتقدوا بأن هذه الصفات صفات تحمل على حقيقتها. فمثلا حينما يقال يد الله فوق أيديهم، الله له يد. حينما يقال الله بصير، يعني عنده عينان، صار واضح؟ هكذا نحن نخالف ذلك. ما هي نظريتنا، أو ما هو اعتقادنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام في قضية الصفات؟ طبعا مسألة الصفات من المسائل المشكلة والمسائل التي وقع فيها جدال طويل وعريض في التاريخ الإسلامي. قسم يثبتون الصفات، قسم ينفون الصفات، قسم يجعلون الصفات كانت مع الله، يعني صفات الله معه جاءت، فيكون عندهم تعدد القدماء، ما يكون الله عز وجل واحد، يكون له شركاء وهي صفاته، زين. قسم يقولون صفات الله عين ذاته مثل ما نقول نحن، وهكذا. فهنالك تفصيل في هذه المسألة الشائكة. قال قبل بيان الصفتين الثبوتية والسلبية، هنا خطأ مكتوب الثبوتية، الثبوتية صحيح الكلمة، الثبوتية والسلبية لا بد من إيضاح الغاية من ذكر الصفات. ما هي الغاية من ذكر الصفات؟ نقول إن غاية ما تقتضيه الأدلة المتقدمة على إثبات وجوده عز وجل هي الإشارة إلى أنه واجب الوجود لا وجوب لغيره، بل ما عداه. هنا يعبر رشح من فيضه الأقدس، رشح من فيضه الأقدس ولمعان من نوره الأبهر. طبعا هذا التعبير لا يجب أن يحمل على حقيقته، هذا تعبير لنقل أنه مجازي حتى لا يوقعنا في محاذير يعني الاعتقاد بوحدة الموجود وما أشبه الاعتقادات الصوفية الكفرية. لا، نقول أن ما عدا الله مخلوق له، صار واضح؟ فإذا ما هو واجب الوجود؟ الله فقط، الله هو بسيط الحقيقة واجب الوجود المجرد، صار واضح؟ هذا هو واجب الوجود. بالنسبة إلى صفاته هذه تكون ماذا؟ تكون مخلوقة أم لا تكون مخلوقة؟ الله هو الذي جعل نفسه بصيرا، هو الذي خلق لنفسه البصر، خلق لنفسه السمع، خلق لنفسه القدرة، خلق لنفسه الحكمة، صار واضح أم لا؟ خلق لنفسه العلم أن الله عليم. أكو تفصيل، هذا ما نحاول أن نناقشه هنا، وهذا يكفي للتعرف عليه أكثر، بل لا بد من إضافته هنا، وهذا لا يكفي للتعرف عليه أكثر، هم خطأ الصور هنا، وهذا لا يكفي للتعرف عليه أكثر، بل لا بد من إضافة براهين أخرى تثبت له أحوالا وصفات يمكن من خلالها التطلع إلى جمال نوره بما تميزه أو بما يتميز عن مخلوقاته. على أي حال التعابير هذه لسنا يعني نوافقها في الجملة. قال ومن خلال البحث، انزلوا إلى الأسفل، ومن خلال البحث في صفاته تتعمق معرفتنا به وتتوثق الروابط الروحية بيننا وبين سفرائه عليهم السلام، المقصود بهم الأنبياء والأوصياء الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الصفات على أي قسم؟ على قسمين. القسم الأول الصفات الثبوتية، أما القسم الثاني فالصفات السلبية. شنو معنى الصفات الثبوتية والصفات السلبية؟ قال أما الصفات الثبوتية فهي الأحوال أو الصفات التي لا تنفك عن الذات الإلهية المقدسة ولا يمكن إزالتها عنها، فهي ثابتة بثبوت عين الذات، وثبوت الذات عين ثبوت الوصف، ويعبر عنها بصفات الجمال والكمال المثبتة للكمال في ذات الموصوف والتي تشير إلى واقعية في ذاته عز وجل كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، ويتفرع عنها صفات فعلية وهي صفات يمكن انفكاكها عن الذات في مقام الفعل حيث تتجدد وتوجد بعد عدمها، وهي حادثة ومتأخرة عن الذات تشير إلى كمال في فعل الموصوف كالرازقية والخالقية. شنو معنى هذا هاتين الفقرتين جملة؟ المعنى هو هذا قول الأئمة عليهم السلام، سجلوا هذا القول، صفات الله عين ذاته. صفات الله عين ذاته، لا انفكاك بين صفات الله وبين ذاته، بين صفات الله وبين ذاته. شنو المعنى؟ نحن حينما نقول الله حي، دققوا جيدا، نحن حينما نقول إن الله حي، هل هنا الحياة صفة زائدة على الذات مثل ما هو الأمر بالنسبة إلى المخلوقات كما مثلنا بالمثال أم لا؟ هل هي صفة زائدة على الذات بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول لا، الحي من الصفات الثبوتية التي تثبت أن الله موجود، فهو حي على الدوام، فصفته عين ذاته، ماكو انفكاك. هذه الصفة عين ذات واجب الوجود، عين ذات بسيط الحقيقة. صار واضح؟ لماذا؟ لأنها من صفات الثبوت. كذلك صفة القدرة، هذه أمثلة على الصفات الذاتية الثبوتية، الصفات الذاتية الثبوتية. صفة القدرة، نقول الله قادر، صحيح؟ الله قادر. هنا القدرة مخلوقة لله، الله خلقها، كون لنفسه قدرة يعني زائدة على ذاته، أم لا قدرته كانت معه كما يقول المخالفون؟ عندهم ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، فيقولون هذه الأسماء والصفات توحيدية جاءت مع الله، تعدد القدماء صار. مو احنا نقول الله قديم يسبق الحوادث، الله هو القديم يسبق الممكنات، هو أقدم القدماء، صحيح؟ هو القديم، فيقولون هذه الصفات أيضا قديمة، قديمة مع الله، هذه قديمة مع الله. هذا معناه شنو؟ من الذي أوجد هذه الصفات؟ إذا تقولون الله فمحال، لأنه لا يمكن القديم أن يأتي بقديم آخر، فيكون ذلك حادثا، تكون الصفات حادثة ما تكون قديمة. إذا تقولون لا قديمة، فمعناها أنه من الذي أوجدها؟ معناه الشرك بالله عز وجل، هذا الشرك. 13 صفة أتصور على ما بال، أو 8 صفات فالتربيد من عندي، 8 صفات على أقل التقادير 8 صفات يشركونها بالله تبارك وتعالى، يقولون هذه قديمة مع الله. خب أنتم ماذا تقولون أيها الشيعة أتباع أهل البيت أتباع الإسلام الحق؟ نقول صفات الله عين ذاتي، ماكو انفكاك بين صفات الله الثبوتية، صفات الله الثبوتية ليس بينها وبين الذات الإلهية انفكاك، ماكو انفكاك. الله حي بذاته، الله قادر بذاته، الله عالم بذاته، صار واضح؟ أما الصفات الفعلية مثل الرازقية، نقول الله رازق، صحيح؟ الله رازق، هذا معنى نعم يمكن أن ينفك من الله، لأنه في مقام الفعل، يعني الله أفعاله ترزقنا، صار واضح؟ أفعال الله تغبط علينا النعم، الله مثلا زارع، صحيح؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ زين، هذا الزارعون يعني الله في الأصل هو زارع، هاي صفات ثبوتية لله، جزء من ذات الله تبارك وتعالى إن صح التعبير، لا، وإنما هي صفات فعله. فإذا تكون ماذا؟ الصفات الفعلية. صار واضح الفرق؟ فعدنا أولا صفات ثبوتية، وعدنا صفات سلبية. الآن ما شرحنا السلبية، سنأتي عليها. نفس الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات مثل القدرة، مثل الصون الخالقية، يعني مثل الحياة، العلم، هذه الصفات موجودة لله تبارك وتعالى. صفات الذات، صفاته عين ذاته. في مقام الفعل هنالك صفات فعلية لأفعال الله تبارك وتعالى، فنقول الله رازق مثلا، الله خالق، الأشياء هذه. صار واضح؟ خب، هذه هي الصفات الثبوتية التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى. عندنا صفات سلبية. يعني شنو الصفات السلبية لله؟ الصفات السلبية مو مثل ما يتوهم العامة أو الناس، يعني عموما، يعني عامة الناس، ما أقصد المخالفين، مثل أنه نقول إيجابيات وسلبيات، كأنما الله عز وجل عنده إيجابيات وعنده سلبيات. لا، مو هالشكل. الصفات السلبية قال هي صفات يصح.